أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة تنبيهات باب التزاحم التي وقع الكلام فيها هو ما إذا وقع التزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق، مثل الصلاة مع الإزالة مع افتراض أن الصلاة وقتها موسع، والكلام يقع في أنه هل تطبق عليهما أحكام باب التزاحم فيقيد أحدهما بعدم الاتيان بالآخر، وفي محل الكلام يقيد الأمر بالصلاة بعدم الاتيان بالإزالة بناء على الترتب، أو لا أنه لا تطبق عليهما أحكام باب التزاحم فلا يقيد الأمر بالصلاة بعدم الاتيان بالإزالة. تقدم في مرجحات باب التزاحم، كان أحد مرجحات باب التزاحم على ما تقدم هو تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، بمعنى أنه إذا كان أحد المتزاحمين ليس له بدل وكان الآخر مما له بدل فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. وهناك ذكرنا أنه لا يفرق فيما له بدل الذي يقدم عليه مزاحمه الذي ليس له بدل، لا فرق فيما له بدل بين أن يكون البدل طوليا وبين أن يكون البدل عرضيا. البدل العرضي كما في الواجبات التخييرية، التخيير بين شيئين أو ثلاثة أشياء، هذه تكون بدائل في عرض ماذا؟ في عرض واحد، فهي لها بدل. أفرض الإطعام في الكفارة له بدل في عرضه، وأخرى يكون البدل في طوله، في طول الواجب مو في عرضه، كما هو الحال في محل الكلام في الواجب الموسع. الصلاة لها بدل، لكن لها بدل بلحاظ عمود الزمان، ليس لها بدل في عرضها، وإنما لها بدل بلحاظ عمود الزمان، يعني الصلاة في الآن الأول والصلاة في الآن الثاني وفي الآن الثالث وهكذا. هذه بدائل طولية المن للصلاة، فيمكن للمكلف أن يترك الصلاة في الآن الأول ويأتي بها في الآن الثاني أو في الآن الثالث وهكذا. هذا أيضا له بدل. الصلاة لها بدل بحكم كونها واجبا موسعا، يكون لها بدل. فإذا وقع التزاحم بين الصلاة التي هي واجب موسع يعني لها بدل في طولها، وبين ماذا؟ وبين الإزالة وهي واجب مضيق، واجب فوري مضيق، ليس واجب متسع موسع، إذا وقع التزاحم بينها حينئذ يمكن تطبيق ذلك المرجح المتقدم في محل الكلام، ويقال بأنه يتقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، يتقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، يعني تتقدم الإزالة في محل الكلام على الصلاة التي لها بدائل في طولها تتقدم عليه. والظاهر أن أصل تقديم الواجب المضيق على الواجب الموسع مما لا إشكال فيه، ما لا إشكال فيه أن الواجب المضيق يتقدم على الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع له بدل، فبإمكانه أن يأتي ببدله ويجمع بينه وبين ماذا؟ وبين الواجب الموسع، من دون فرق بين أن يكون الواجب المضيق أهم أو مساوي للأهمية أو أقل في الأهمية كما هو الحال في هذا المثال، إذ لا إشكال في أن الصلاة هي الأهم، مع ذلك تتقدم الإزالة عليها بحكم كونها واجبا مضيقا وكون الصلاة واجبا موسعا له بدائل في طوله. هذا ما لا إشكال فيه أن الواجب المضيق يتقدم على الواجب الموسع. الكلام يقع أين إذن؟ الكلام في الحقيقة يقع في أنه هل يمكن الأمر بالواجبين المضيق والموسع في عرض واحد أو لا؟ هل يمكن أن يؤمر بهما معا في عرض واحد؟ كما إذا فرضنا أنه لم يكن بينهما تزاحم أصلا، فماكو تزاحم بينهما، أفرض الصلاة والصوم يؤمر بهما في عرض واحد. الصلاة والإزالة مع فرض عدم وجود تزاحم بينهما، حينئذ يؤمر بهما في عرض واحد. الواجب المضيق والواجب الموسع هل يمكن أن يؤمر بهما في عرض واحد أو لا؟ لا يمكن أن يؤمر بهما في عرض واحد إلا بنحو الترتب. أن يؤمر بهما في عرض واحد هذا أمر محال، إلا بنحو ماذا؟ إلا بنحو الترتب. بمعنى الترتب ما معناه؟ معناه تقييد الأمر بالصلاة بعدم الإتيان بالإزالة، هذا معنى الترتب في محل الكلام، أنه يؤمر بالصلاة لكن مقيدا بماذا؟ بترك الإزالة. فالكلام هنا يقع أنه هل يمكن الأمر بالواجب الموسع والواجب المضيق في عرض واحد أو لا؟ أنه لا يمكن ذلك، بل لا بد من فرض الترتب بينهما فيؤمر بهما بالأمر الترتبي. يعني في محل الكلام يؤمر بالصلاة بأمر ترتبي بالأمر المترتب على ماذا؟ على ترك الإزالة. اختار المحقق الكركي كما هو المعروف عنه القول الأول، يعني ذهب إلى إمكان الأمر بالواجب الموسع والواجب المضيق في عرض واحد بلا حاجة إلى الترتب، وما يحتاج إلى الترتب أصلا، بل يؤمر بهما في عرض واحد كما يؤمر بسائر الواجبات الأخرى التي لا يقع بينها تزاحم أصلا، يؤمر بهما بها في عرض واحد. وعلل ذلك بأن المكلف قادر على الجمع بين التكليفين، يعني قادر على امتثال كل من التكليفين، لأن الأمر بالموسع في الحقيقة يرجع إلى الأمر بالجامع بين أفراده الطولية، جامع بين أفراده الطولية. ومن الواضح بأن المكلف يتمكن من امتثال الجامع الأمر بالجامع وامتثال الواجب المضيق، بإمكانه أن يمتثل الواجب المضيق فيزيل النجاسة عن المسجد ويمتثل الأمر بالصلاة، يعني الأمر بالجامع بين الأفراد الطولية، بأن يأتي بالصلاة في غير الفرد المزاحم للإزالة، لأن الواجب عليه ليس هو خصوص هذا الفرد المزاحم للإزالة، الواجب عليه هو الجامع، وكل هذه الأفراد الطولية هي مصاديق لذلك الجامع. ومن الواضح بأن امتثال الجامع يتحقق بمجرد الإتيان بفرد من أفراده، فإذا كانت المفروض هو أزال النجاسة في كان الوقت في أول الوقت مثلا، بإمكانه أن يزيل النجاسة في أول الوقت ثم يصلي في آخر الوقت، وبذلك امتثل كلا التكليفين. إذن المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين، لأن الأمر بالصلاة ليس هو عبارة عن الأمر بذلك الفرد المزاحم للإزالة، بذلك الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة، حتى يقال كيف يؤمر بذلك الفرد ويؤمر بالإزالة مع أنهما متضادان والمكلف لا يتمكن من الجمع بينهما. لا، الأمر بالصلاة هو أمر بالجامع، والجامع يمكن أن يتحقق بفرد آخر لا يزاحم ماذا؟ الإزالة. إذن المكلف قادر على ماذا؟ على امتثال كلا التكليفين، وحينئذ لا يكون الأمر بهما في عرض واحد محال، لا يلزم منه شيء أن يؤمر بهما في عرض واحد، فيقال أزل النجاسة ويقال صلي، من دون أن يكون الأمر بالصلاة مقيدا بترك الإزالة. هذا معنى أن الأمر بهما في عرض واحد من دون أن يكون مقيدا بترك الإزالة، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالإزالة، كل منهما يؤمر به في عرض واحد بلا حاجة إلى تقييد الأمر بالصلاة بترك الإزالة. ولهذه النكتة التي ذكرناها، وهي أن الأمر بالصلاة يتعلق بالجامع بين الأفراد الطولية، وأن هذا الأمر بالجامع لا يسري إلى الأفراد، فلا يمكن أن نقول أن هذا الفرد بخصوصياته المميزة له عن باقي الأفراد تعلق به الوجوب، لا هذا غير صحيح، الوجوب لم يتعلق بالفرد. نعم الفرد مصداق للواجب لما تعلق به الوجوب وهو الطبيعة، وإذا جاء به المكلف بالفرد يسقط عنه الأمر المتوجه إلى الطبيعة. لماذا؟ لأن الطبيعة تتحقق بالإتيان بفرد من أفرادها. لكن ليس معنى ذلك أن الوجوب يسري من الجامع إلى الفرد، ولذا لا يصح لنا أن نقول بأن الصلاة في المسجد واجبة، يعني الصلاة بخصوصية كونها في المسجد شنو تعلق به؟ لا، لم يتعلق به الوجوب. أو أن الصلاة في البيت ماذا واجبة، أو أن الصلاة في الساعة الأولى واجبة، أو الصلاة في الساعة الثانية شنو واجبة بخصوصية كونها في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية في بقاء في مقابل باقي الأفراد، لا يصح ذلك، لأن الأمر يتعلق بالجامع ويقف على الجامع ولا يسري إلى ماذا؟ ولا يسري إلى الفرد. نعم الإتيان بالفرد مسقط للوجوب المتعلق بالجامع. لهذه النكتة التي ذكرناها ذهب المحقق الثاني المحقق الكركي إلى أن ثمرة النزاع في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، ذهب إلى أن ثمرة ذاك النزاع تظهر في هذه المسألة، يعني في مسألتنا. هناك في بحث اقتضاء الأمر نهي الأمر بالشيء النهي عن ضده، هناك ذكروا هكذا بأنه على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حينئذ الضد إذا كان عبادة يقع باطل لا يكون مجزي. لماذا؟ لتعلق النهي به. الأمر بالشيء في محل كلام، الأمر بالإزالة، يعني قلنا بأن الإزالة هي المقدمة بحكم كونها واجب مضيق والصلاة واجب موسع. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضدها. ما هو ضد الإزالة؟ هو هذا الفرد من الصلاة المزاحم المن للإزالة، هذا ضد للإزالة، لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، إما أن يزيل النجاسة ويترك هذا الفرد، أو يصلي يأتي بهذا الفرد ويترك الإزالة. فالأمر بالإزالة إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يكون هذا الفرد المزاحم منهي عنه، يكون منهيا عنه، وإذا كان منهيا عنه يقع باطل. فإذا جاء المكلف بهذا الفرد من الإزالة من الصلاة المزاحم للإزالة، هذا يقع باطل لا يكون مجزي. لماذا؟ لتعلق النهي به بمقتضى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا تخريج شلون يكون؟ تخريج يكون على الأساس، على أساس أن الأمر إذا قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرد المزاحم يكون منهيا عنه. إذا كان منهيا عنه حينئذ هذا يوجب ماذا؟ يوجب تقييد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد المزاحم، تقييد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد المزاحم، لأن الأمر بالطبيعة يعني بالطبيعة بالصلاة، قلنا هو أمر بالجامع، أمر بالطبيعة التي لها أفراد طولية. هذا الأمر بالطبيعة وإن كان بحسب طبع الأول يقتضي السماح للمكلف في تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفراد تلك الطبيعة شاء، بإمكانه أن يطبق الطبيعة على أي فرد من أفرادها، لكن هذا إنما يصح إذا لم يكن هناك مانع يمنع من تطبيق الطبيعة على الفرد. فإذا لم يكن هناك مانع بإمكان المكلف أن يطبق الطبيعة على أي فرد من أفرادها، كما هو الحال في ماذا؟ في الأفراد العرضية للطبيعة، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في المدرسة، الصلاة في الكذا إلى آخره، بإمكان المكلف أن يطبق الطبيعة على أي فرد من هذه الأفراد لأنه لا مانع من هذا التطبيق. أما إذا كان هناك مانع من تطبيق الطبيعة على فرد من أفرادها، كما إذا كان ذلك الفرد تعلق به النهي، كما إذا تعلق النهي بذلك الفرد، هذا النهي المتعلق بالفرد يمنع من تطبيق الطبيعة على ذلك الفرد، لأنه بعد فرض تعلق النهي به يستحيل أن يقع هذا مصداقا علما للمأمور به، لأن الحرام لا يقع مصداقا للواجب، المنهي عنه لا يقع مصداقا للمأمور به. فإذا هذا الفرد بعد فرض تعلق النهي به لا يقع مصداقا للطبيعة المأمور بها، وهذا هو معنى شنو؟ أنه لا بد من تقييد الطبيعة بغير الفرد المزاحم، لأن الفرد المزاحم بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يكون منهيا عنه. فإذا كان الفرد منهي عنه، كان منهيا عنه، يستحيل أن يكون مصداقا للمأمور به يعني للطبيعة المأمور بها، وهذا معناه تقييد تلك الطبيعة بغير ذلك الفرد المزاحم للعزالة، تقييد الطبيعة المأمور بها، الصلاة المأمور بها بغير الفرد المزاحم. لماذا؟ لأن الفرد المزاحم تعلق به النهي بحسب الفرض، وحينئذ يستحيل أن يقع مصداقا للواجب، يعني يستحيل أن ينطبق الواجب على الحرام، الواجب لا ينطبق على الحرام، ولازم ذلك هو أن نقيد الطبيعة بغير هذا الفرد. فحينئذ الطبيعة المأمور بها، الصلاة المأمور بها بهذا البيان، حينئذ تشمل سائر الأفراد ولا تشمل هذا الفرد المزاحم للإزالة. فحينئذ هذا الفرد المزاحم إذا جاء به المكلف، إذا صلى، مع كونه مزاحما للإزالة تقع الصلاة باطلة، تقع الصلاة فاسدة. لماذا؟ لتعلق النهي به، ولأنه ليس فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد الواجب، لأن الوجوب تعلق بما عداه من الأفراد بالطبيعة المقيدة بغير هذا الفرد المزاحم. إذن هذا الفرد المزاحم لا يتعلق، ليس مصداقا للطبيعة، ليس مصداقا للمأمور به، فلا يقع صحيح فيحكم ببطلانه. وأما إذا قلنا هذا، إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء، لاحظوا الربط هو هذا، أنه إذا قلنا بالاقتضاء فالأمر بالطبيعة، فالأمر بالصلاة هو أمر بالطبيعة، أمر بالجامع مو بالفرد، وهذا الأمر بالجامع يرخص للمكلف في تطبيقه على كل فرد من أفراد الطبيعة إذا لم يكن هناك مانع. أما إذا كان هناك مانع يمنع من الترخيص في التطبيق، كما إذا كان منهيا عنه فرد من أفراد الطبيعة تعلق به النهي، هذا يمنع من تطبيق الطبيعة عليها، ولازم ذلك كما قلنا تقييد الطبيعة بغير ذلك الفرد المنهي عنه. وحينئذ النتيجة شنو؟ أنه يقع هذا الفرد باطل، إذا جاء به المكلف هذا الفرد يقع غير مجزي، يقع فاسد. لماذا يقع فاسد؟ لأن النهي يقتضي الفساد، كان نتكلم بناء على اقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، النهي يقتضي الفساد، ولأنه ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها بقطع النظر عن مسألة أن النهي يقتضي الفساد، هذا ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها. لماذا؟ لأن الطبيعة المأمور بها قيدت بغير هذا الفرد. هذا بناء على الاقتضاء، هاي ثمرة المسألة. وأما بناء على عدم الاقتضاء، الأمر بشيء ما يقتضي النهي عن ضده أصلا، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن هذا الفرد المزاحم من الصلاة، ما يقتضي النهي عنه، ما كنا نهي عنه. هنا يقال بأنه لا موجب لفساد هذا الفرد إذا جاء به المكلف، فيقع صحيحا. لماذا؟ لأن غاية ما يقتضيه الأمر بالواجب المضيق اللي هو الإزالة في محل الكلام، غاية ما يقتضيه هو عدم الأمر بالفرد المزاحم، هذا المقدار، لأنه لا يقتضي النهي عنه، نهي عن الفرد المزاحم، لأن المفروض أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وإنما غاية ما يقتضيه هو عدم الأمر بالفرد المزاحم. ليش عدم الأمر يقتضي عدم الأمر؟ لاستحالة الأمر بضده، إذا كانت الإزالة مأمور بها فيستحيل أن يؤمر في عين الوقت بماذا؟ بالفرد المزاحم لها، يعني بهذا الفرد من الصلاة. فإذا غاية ما يقتضيه الأمر بالواجب المضيق هو عدم الأمر بمزاحمه لا النهي عنه، هذا غاية ما يقتضيه الأمر بالواجب المضيق. وحينئذ نقول بأنه لا موجب لتقييد الطبيعة المأمور بها، لا موجب لتقييد الطبيعة المأمور بها بغير الفرد المزاحم، لأن الموجب لهذا التقييد كما تبين هو النهي. الموجب لتقييد الطبيعة بغير الفرد المزاحم هو تعلق النهي بالفرد المزاحم، هذا يمنع من تطبيق الطبيعة عليه، وبالتالي يوجب تقييد الطبيعة بغيره. أما إذا لم يكن هناك نهي كما هو المفروض بناء على القول بعدم الاقتضاء، وإنما غاية ما هناك عدم الأمر به، لأن الأمر به مع فرض الأمر بالواجب المضيق أمر بالضدين، وهذا غير معقول. إذن غاية ما هناك عدم الأمر به، مو أكو نهي تعلق به، فإذن لا موجب علما لا موجب لتقييد الطبيعة المأمور بها بغير ذلك الفرد، بل تبقى الطبيعة المأمور بها على إطلاقها، تبقى على إطلاقها. ولا موجب لتقييد هذه الطبيعة، وعليه فإذا جاء به المكلف تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها قهرا، تنطبق عليه الطبيعة المأمور قهران، الانطباق قهري، لأنه هو فرد من أفراد الطبيعة، وليس هناك ما يمنع من انطباق الطبيعة عليه، لأن المانع هو النهي كما قلنا، والمفروض هنا لا يوجد نهي، وإنما الموجود هو أنه لا يؤمر به. لماذا لا يؤمر به؟ مو لنقصا فيه، وإنما لأن الأمر به مع الأمر بالواجب المضيق أمر بالضدين، وهذا محال. هذا عدم الأمر به من هذه الناحية لا يكون مانعا من انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، لا يكون مانعا من انطباق الطبيعة المأمور بها عليه، فتنطبق عليه الطبيعة المأمور بها. تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها، بل لا بد أن تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها، لأن لا فرق بينه وبين سائر الأفراد، لا فرق بينهم، لا فرق بين هذا الفرد المزاحم وبين ذلك الفرد من الصلاة غير المزاحم للإزالة، باعتبار أن متعلق الطبيعة المبنى هو هذا، متعلق الأمر هو الطبيعة المجردة عن كل الخصوصيات، المجردة عن كل الخصوصيات والمميزات الفردية التي يتميز بها كل فرد عما عداه من الأفراد. المأمور به هو الطبيعة المجردة عن هذه الخصوصيات. من الواضح أن هذه الطبيعة المجردة عن كل هذه الخصوصيات تتساوى في نسبتها إلى الأفراد جميعا، بمعنى أنه لا فرق بين الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم في نسبته علما إلى هذه الطبيعة المأمور بها. فإذا كانت هذه الطبيعة المأمور بها تنطبق على الفرد الغير المزاحم، فلا بد أن تنطبق على الفرد المزاحم. الانطباق قهري على ماذا؟ على هذا الفرد. فإذا جاء به المكلف يتحقق الامتثال به، ويكون ما جاء به المكلف مجزيا، لأن الميزان في الامتثال هو انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، هذا هو الميزان. الميزان في الامتثال متى يكون المكلف ممتثل للتكليف؟ إذا انطبق ما أمر به على ما جاء به، ما أمر به إذا انطبق على ما أتى به المكلف خارجا، خلص هذا يكون ممتثل لذلك الأمر. ولذلك التكليف، والمفروض في محل الكلام أن المأمور به ينطبق على ما جاء به المكلف. فإذا جاء بالفرد المزاحم من الصلاة ينطبق عليه المأمور به، وحينئذ يكون مجزيا ويتحقق به الامتثال. إذن على رأي المحقق الكركي يترتب أمران، يترتب أمران. الأمر الأول أنه لا مانع من الأمر بالصلاة في عرض الأمر بالإزالة، ماكو مانع، بلا حاجة إلى الترتب، يؤمر بالصلاة في عرض الأمر بالإزالة من دون أن يكون الأمر بالصلاة مترتبا على ترك الإزالة. والأمر الثاني الذي يترتب هو أنه يمكن تصحيح الصلاة إذا جاء بها المكلف وإن كانت مزاحمة للإزالة، بناء على عدم الاقتضاء، بناء على عدم الاقتضاء. نعم، بناء على الاقتضاء يقول لا يمكن تصحيح الصلاة، فتكون هذه ثمرة لمسألة ماذا؟ لمسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. فإن قلنا بالاقتضاء ما يمكن تصحيح الصلاة في محل الكلام، وإن قلنا بعدم الاقتضاء يمكن تصحيح الصلاة في محل الكلام. وهذه ثمرة من ثمرات النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. هذا رأي المحقق الكركي. محقق النائيني ناقش في هذا الرأي ولم يرتضه، وذكر بأن هذا الكلام الذي ذكره مثلا أو بين في مقام تقريب رأي المحقق الثاني، قال إن هذا إنما يتم إذا قلنا بشيء، هذا الكلام مبني على دعوة، هذه الدعوة هي أن منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو حكم العقل بقبع تكليف العاجز. أقعدهم كلام معروف لأنه شنو منشأ اعتبار القدرة في التكليف؟ لا إشكال عندهم في أن القدرة معتبرة في التكليف، بمعنى أن يكون المكلف يعتبر في التكليف، أن يكون المكلف قادر على الإتيان بمتعلقه، يعني متعلق التكليف، وأنه إذا كان عاجز عن الإتيان بمتعلق التكليف، التكليف يكون محال لاستحالته مثلا، يكون محال لا يمكن التكليف مع عدم القدرة على الإتيان بمتعلقه. لكن اختلفوا في أنه منشأ هذا الاعتبار القدرة في التكليف ما هو، ما هو منشأ اعتبار القدرة في التكليف؟ المعروف يعني المعروف اللي يبنون القدماء هو هذا، أنه منشأه حكم العقل بقبح تكليف العاجز، هذا منشأه، عقل يحكم بقبح تكليف العاجز، هذا يوجب ماذا؟ يوجب تقييد التكليف بالقادر على الاتيان بالمتعلق وعدم شموله للعاجز عن الاتيان بماذا؟ بالمتعلق. وهذا هو معنى ماذا؟ اعتبار القدرة شنو في التكليف، أن التكليف إنما يصح إذا كان المكلف قادر على الاتيان بمتعلقه، وأما إذا كان عاجز فلا يكلف ليسقط عنه التكليف. فإذا القدرة معتبرة في التكليف على أساس حكم العقل بقبح تكليف العاجز، هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، أنه مو على هذا الأساس، وإنما تعتبر القدرة في التكليف لاقتضاء نفس التكليف ذلك، أو نفس التكليف يقتضي ماذا؟ يقتضي الاختصاصه بماذا؟ بخصوص القادر، وعدم شموله المن للعاجز عن الاتيان بمتعلقه. نفس التكليف يقتضي ذلك، مو بقطع النظر عن حكم العقل، باعتبار ما ذكروه من أن التكليف دائما هو الغرض منه هو تحريك المكلف نحو الاتيان بالمأمور به، الغرض منه هو دفع المكلف، تحريك مو تحريك خارجي، بمثابة التحريك الخارجي نحو الاتيان بالمأمور به. أو قل هو أن الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي عند المكلف للإتيان بماذا؟ للإتيان بالمأمور به. ومن الواضح بأن هذه الأمور تستحيل، عندما هذه الأمور إنما تكون ممكنة إذا كان المكلف قادر على الإتيان بماذا؟ بالمتعلق. وأما إذا كان عاجزا عن الإتيان بالمتعلق حينئذ لا يمكن هذا التكليف، أصلا تكليف ماكو، تكليف يكون محال. لماذا؟ لأنه التكليف يؤتى به لغرض إيجاد الداعي، ومع عدم القدرة لا يعقل إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، وغير قادر على التحرك، فما معنى إيجاد تكليفه بشيء لغرض إيجاد الداعي للتحرك مع عدم قدرته على ماذا؟ على التحرك. فإذا نفس التكليف هو يقتضي ماذا؟ يقتضي الاختصاص بالقادر وعدم شموله المن للعاجز. نفس التكليف يقتضي ماذا؟ اعتبار القدرة شنو في التكليف، هذا الرأي الثاني في المسألة. محقق النائيني يقول بأن كلام المحقق الكركي مبني على الرأي الأول، مبني على أن اشتراط القدرة في التكليف إنما هي باعتبار حكم العقل بقبح تكليف العاجز، لأنه بناء على هذا المبنى حينئذ يصح كلام المحقق الكركي، فيقال بأنه أن العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على بعض أفراده، عقل ما يحكم بأزيد من هذا. إذا كان الواجب طبيعة لها أفراد، عقل ما يقول بأنه لابد أن يكون المكلف قادر على كل فرد من هاي الأفراد، ما يقول هيك، ما يقول يكفي في صحة التكليف بالطبيعة أن يكون المكلف قادرا على فرد من أفراد تلك الطبيعة ولو كان فردا واحدا، هذا المقدار يكفي بنظر ماذا؟ بنظر العقل. الواجب الموسع في محل الكلام مقدور، المكلف قادر على الاتيان به في ضمن الفرد غير المزاحم بحسب الفرد، فحينئذ لا يكون التكليف به قبيحا، التكليف بالواجب الموسع بالصلاة في محل الكلام لأنها طبيعة لها أفراد طولية. أفرض أن المكلف غير قادر على بعض أفرادها لكنه قادر على البعض الآخر، فيصح التكليف بالطبيعة مع قدرة المكلف على بعض أفرادها، لأن العقل لا يحكم بأزيد من ذلك، يكفي في نظر العقل في صحة التكليف القدرة على بعض أفراد الطبيعة، والمكلف في المقام قادر على بعض أفراد هذه الطبيعة، وحينئذ يجي ثمرة. إن قلنا بالاقتضاء يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الفرض يقع باطل. لماذا؟ لتعلق النهي به، والنهي يقتضي الفساد. وإن قلنا بعدم الاقتضاء يقع صحيح، لأنه لا موجب لماذا لبطلانه. لماذا؟ لأنه الأمر تعلق بالطبيعة، وهنا ما كنا هي حتى يكون مانع من انطباق الطبيعة على هذا الفرض. يعني نقول بعدم الاقتضاء فيكون هذا مصداق للطبيعة وانطباق الطبيعة عليه انطباق قهري كما بين، فإذا جاء به المكلف يتحقق الامتثال، لأنه لا يعتبر في الامتثال إلا انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، فيتحقق بالامتثال ويكون مجزي ويصح كلام المحقق الكركي. لكن كل مبني على من؟ على هذه الدعوة. لكن المحقق النائيني يقول أن الصحيح هو المبنى الثاني الذي يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.